قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكروني كما أعطاك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تتمة باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وسبق ما ذكر في أول الباب من الآيات والأحاديث إلى أن قال رحمه الله: وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. أما قوله عن عمر، مراد به عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، كان من الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن الجميع. عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين وفتح الله على يديه الفتوحات في المشرق والمغرب حتى اتسعت رقعة الإسلام في الأرض، وله من الفضائل الشيء الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن جميع صحابة رسول الله التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. هذا نهي، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الإطراء في حقه، والإطراء هو زيادة المدح والمبالغة فيه والكذب في المدح، كما هي عادة بعض المداحين من الشعراء وغيرهم، وهذه صفة جميلة. إن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، ولكن في حق الرسول أعظم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر، فإن الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك، كما حصل للنصارى واليهود لذلك حينما غلوا في الأنبياء. لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى المراد بهم أتباع عيسى عليه السلام، قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة في فلسطين، أو النصارى من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، وهم أهل ملة، أهل ملة من الملل الكتابية، يسمون بالنصارى هذا اسمه. أما أن يسموا بالمسيحيين كما عليه الناس الآن فهو غلط، لأنه لا يقال المسيحيين إلا في حق من اتبع المسيح عليه السلام، أما الذي لم يتبعه إنه ليس مسيحيا وإنما هو نصراني. اسمهم في الكتاب والسنة اسمهم النصارى، لا يجوز أن يقال بالمسيحيين. فما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بهم في الكتاب والسنة وهو اليهود إلى إسرائيل، أن سموا أنفسهم بإسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فليس هم إسرائيل إنما هم اليهود، هذا هو النفر الموضوع لهم الذي ربطت به اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم بالله وعنادهم تعنتهم، فهم اليهود وليسوا إسرائيل، إسرائيل بريء منهم عليه الصلاة والسلام. نعم يقال بني إسرائيل كما سماهم الله بذلك بني إسرائيل، ويقال اليهود بني إسرائيل أو اليهود هكذا، لأنهم من ذرية يعقوب عليه السلام في الغالب، وإلا فيه الناس ليسوا من أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل، لكن الغالب عليهم أنهم من بني إسرائيل. على كل حال لا يجوز أن يقال إسرائيل وإنما يقال اليهود. لا تطروني كما أطرت النصارى، أي كما غلت النصارى في مدح المسيح عليه السلام ابن مريم ينسب إلى أمه عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس له أب، لأن الله خلقه من أم بلا أب بقوله كن، فهو تكون من الكلمة من قوله كن، لذلك قال كلمة الله، لأنه تكون من غير أب، وإنما تكون بأمر الله سبحانه وتعالى، قال له كن فكان بأمر الله. هذا سبب تسميته ابن مريم، تسميته كلمة الله لأنه خلق من غير أب، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى، والله قادر على كل شيء. الله خلق آدم من غير أب ولا أم، خلقه من تراب بشرا سويا، وخلق حواء من غير أم، خلقها من آدم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلقت من آدم من غير أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر البشر من أم وأب. ولهذا قول الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا أب فآدم عليه السلام أولى بالعجب، أن الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا غرابة لقدرة الله سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، لا تتحكم فيه الأسباب، وإنما هو سبحانه يتحكم في الأسباب والمخلوقات، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا حجر على قدرته سبحانه وتعالى. كما أطرت النصارى ابن مريم، كيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآن، يقولون اليسوع الرب، اليسوع الرب يعني عيسى هو الرب. يقولون هذا الآن في إذاعاتهم وفي كتاباتهم كما ذكر الله عنه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو الغلو والعياذ بالله، أنهم لم يرتدوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله، وإنما زادوا وقالوا إنه ابن الله، إنه ابن الله جاء ليخلص الناس من الخطيئة، وقتل وصلب من أجل أن يخلص الناس من الخطيئة. ثم بعد قتله وصلبه صعد إلى السماء، هذا كذب النحو، أسلبه الله ربه بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. الذي قتل وصلب هو شخص غير المسيح، ألقى الله شبه المسيح عليه فقتل وصلب، أما المسيح فإنه رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على ذلك الرجل الخاوي، هذا الرجل الذي دلهم على المسيح عاقبه الله وألقى شبه المسيح عليه فقبضوه وقتلوه يظنون أنه المسيح وصلبوه، ومع هذا لم يجزموا أنه المسيح، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما قتلوه يقينا. الحاصل أن هذا هو غلو النصارى، أنهم نبخوا المسيح ورفعوه فوق منزلته حتى عبدوه من دون الله، ودعوا فيه الربوبية، هذا الغلو. عيسى عليه السلام يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وفي يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء. فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الربوبية حق لله سبحانه، العبادة حق لله ليست حقا لمخلوق، لا يكون لي، لا ينبغي ولا يليق ولا يصح أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لمن؟ حق لله سبحانه وتعالى. ثم رد ذلك إلى الله إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، والله يعلم سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقل هذه المقالة، وإنما هذا من باب التوبيخ لهؤلاء. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، على تثبيت للمسيح عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حينما يجتمع الأولون والآخرون عند الله سبحانه وتعالى. فهذا مآلهم العياذ بالله، وهذا موقف المسيح عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، أنه عبد الله ورسوله ليس له من الربوبية شيء ولا يستحق من العبادة شيء، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس له حق في العبادة جميع الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين؟ ففي هذا الحديث دليل لما ساقه المصنف من أجله، وهو أن الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. وفي هذا شفقته صلى الله عليه وسلم صدقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث حذرهم مما وقع فيه النصارى. وفيه النهي عن التشبه بالكفار لأن الغلو الغلو في الصالحين هو من عادة الكفار، ونحن منهيون عن التشبه بهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد. تقول عبد الله ورسوله: إنما أنا عبد. إنما هذه كلمة حصر، كلمة حصر، أن شأني ومكانتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، ليس لي من الربوبية شيء. إنما أنا عبد، والعبد لا يغلى فيه ويطرى ويرفع فوق منزلته. يقول عبد الله ورسوله، ارشدنا صلى الله عليه وسلم الى ان نقول فيه الكلام الواقع واللائق به صلى الله عليه وسلم، هو انه عبد الله ورسوله. ودل هذا على انه يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته من غير زياده ومن غير نقص، يمدح بصفاته وهي العبودية والرسالة. والله جل وعلا وصفه بأنه عبد، وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد في كثير من الآيات، في مقام التنزيل قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الإسراء والمعراج قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، إلى عبده، هذا ليس المعراج، إلى عبده ما أوحى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مقام التحدي وصفه الله بالعبودية على تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنتم تزعمون أن هذا القرآن من كلام محمد، فإن كنتم صادقين أنه من كلام محمد ومحمد بشر مثلكم، فأنتم تقدرون على أن تخافوا هذا القرآن وأن تأتوا به، وإن كنتم غريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فيه. إذا كان من كلام محمد وهو بشر مثلكم فأتوا بسورة واحدة تشابه السورة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أكثر سورة، حتى إنا أعطيناك التوبة أو قل الله أحد، هاتف. فإذا عجلتم دل على أنه ليس كلام محمد وإنما هو كلام الله المعجز، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لانه كلام الله سبحانه وتعالى، ولا احد يستطيع ان ياتي بمثل كلام الله، انه معجز، معجز في لفظه، معجز في معناه، ومعجز في تراتيبه، ومعجز في تناسبه بعضه مع بعض، ومعجز من ناحية قائمة وهو الله سبحانه وتعالى. الله يقول: خلقنا، رزقنا، فعلنا كذا وكذا. ما أحد يستطيع، هل أحد من البشر يستطيع يقول خلقنا السماوات والأرض، أنزلنا من السماء ماء، هل أحد يستطيع هذا؟ الله جل وعلا يتحدث عن أفعاله وعن صفاته وعن أسمائه، هذا معجز من ناحية القائم سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع أن يقول أنا فعلت كذا وكذا، أنا خلقت الجن والإنس، أنا أنزلت المطر، أنا أحيي وأموت، لا أحد يستطيع هذا، فهو معجز من كل الوجوه، ولا أحد يستطيع أن يحاكي كلام الله عز وجل. والكفار واليهود والنصارى والجن والإنس ما عدا وكهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تكذيبه ما أحد استطاع أن يأتي بسورة مثل القرآن. فهذا برهان قاطع على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبرهان قاطع على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ولا أحد استطاع يزيد فيها ينقص، لأن الله حسنة، لا أحد استطاع أن يتصرف في هذا القرآن أو يزيد فيه أو ينقص. لا يزال هذا القرآن غضبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله له. هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا كما كان داود وسليمان عليه السلام، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا تواضعا لله عز وجل. وفي هذا الحديث يقول إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، اجمعوا بين هذين الوصفين، لا تقل عبد الله فقط ولا تقل رسول الله فقط، ولكن اجمع بين هذين الوصفين. ففي قوله عبد الله هذا رد على الغلاة الذين يرمون في حقه صلى الله عليه وسلم، وفي قوله رسوله رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم، ففيه رد على اهل الاسقاط واهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، اهل الاسقاط الذين غلوا في حقه صلى الله عليه وسلم، واهل التفريط الذين جحدوا رسالته صلى الله عليه وسلم وكذبوها، اولى اهل التفريط. والمؤمنون يقولون هو عبد الله ورسوله. هذا وجه الجمع بين هذين اللفظين، ان فيهما رد على اهل الافراط واهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفيه رد على الذين غلوا بنبذه صلى الله عليه وسلم من اصحاب القصائد في قصيده البرده والهمزية وغيرها من القصائد الصوفية التي غلت بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى قال البوصيري يا أكرم الخلق ما لمن أليل به سواك، يعني نفي الله سبحانه وتعالى، الله لا يلابده وإنما يلابد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد. هذا أقبح الغلو، ما لمن أليل به سواك، أين الله سبحانه وتعالى عند حلول الحادث العمي، عند حدوث الشدة، حدوث الشدة العظيمة، مهما ملاد إلا الرسول تعالى الله عن ذلك. الملاد هو الله سبحانه وتعالى، وهو المعاد، وهو الملجأ سبحانه وتعالى. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدر، يعني ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول. أين الله سبحانه وتعالى؟ الله هو الذي ينقل من النار. الله جل وعلا يقول لرسوله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار؟ رسول الله عليه وسلم لا يملك هذا، إنما هو مبلغ عن الله مرشد إلى طاعة الله. أما الإنقاذ من النار والشدائد فهذا من حق الله سبحانه وتعالى، بل أعظم من ذلك، قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، أما الله فليس له فضل. هل بعد هذا العلوم؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نسي الله تماما والعياذ بالله، وغيره من المدائح كقصائد البرعي وغيره قصائد تركية. وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده وحاكاها في هذا الغلو، هذا كله من الغلو في نبيه صلى الله عليه وسلم، من الإطراء من الإطراء. أما المؤمنون فيمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما عليه شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه وأقرهم مثل حسان بن فارس وكعب بن مالك وكعب بن زهير عبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه بصفاته صلى الله عليه وسلم وردوا على الكفار والمشركين. هذا هو المدح الصحيح المعتدل الذي فيه الأجر وفيه الخير، وهو وصف صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نقصان. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هكذا ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر رأيه ومن غير أن يعزوه إلى مخرج لأصحاب الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضا كما يقول الشارع مبيض، يعني يريد الرجوع إليه رحمه الله لأجل أن يبين من رواه ويبين من خرجه. والحديث رواه ابن عباس، الحديث رواه ابن عباس وخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. هذا حديث موجود في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا حصل لمنصرفه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة، لمنصرفه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، لما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس: ألقط لي الحصى، الحصى الذي يرمي به الجمر. فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف التي تخذف على الأصابع. حصى الخذف هي الحصى الصغار التي تخذف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحمة بقليل. فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم نفضها والناس ينظرون إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أمثال هؤلاء حرموا وإياكم والغلو، فإن ما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا يأتي أحد ويقول هذه الحصى صغار لا تجدي، أو يستصغر هذه الحصى أو يحتقرها ويأتي بحصى كبار، هذا غلو. لأن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاء، أن نتقيد بالعبادة كما جاء. لا يجي واحد يقول الصلوات الخمس لا تكفي، يحط معه صلاة ثابتة زيادة خير وصلاة وعبادة، يقول لا هذا غلو. نحن نتوقف على ما وقفنا عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخير، أما الزيادة فهي مرفوضة لأنه غلو. إياكم هذه كلمة تحذير، إياكم هذه كلمة تحذير، إياكم والغلو. الغلو تقدم معناه وهو الزيادة، الزيادة على الحد المشروع، فلا يزاد في الحصى أكبر منه ولا يزاد في الصلوات صلاة ثابتة ولا يزاد في الركوع، في الركوع الركعات الأربع تجعل خمس والفجر تجعل ثلاث مثلا، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا يعتبر غلوا في الدين وهو مردود وهلاك. بل نتقيد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لنا تدخل في تحديد العبادات ومواقيتها وصفاتها وهيئاتها، وإنما يتبع في هذا ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا الامتثال فقط بدون تدخل بزيادة أو نقصان. هذا هو طريق الصالحين المؤمنين، غير زيادة ولا نقصان. حتى النقصان لو يجي واحد يقول الصلوات الخمس كثيرة، كيف الناس نجعلها أربع صلوات في اليوم والليلة، أو نجعل مثلا الرباعية نجعلها ثنتين في غير السفر، تخطوط على الناس. يقول لا، هذا لا يجوز، النقصان لا يجوز، كل زيادة لا بد من الانضباط بالحد الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى غير تدخل. وبلغت القصة الثلاثة، بلغتكم قصة الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. يريدون بذلك العبادة، هذه زيادة انكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا إنكار للغلو وقصر للناس على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأننا عباد مأمورون لنفس الحق، ما نتدخل في التشريع من عند أنفسنا. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، مثل النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني أخرجهم من الدين إلى الكفر والعياذ بالله، فهلكوا وهم يريدون النجاة، لكن لما كانت طريقتهم غير مشروعة لم تحصل لهم النجاة، إنما حصل لهم الهلاك. فكل أحد يريد النجاة من غير أن يسلك طريقها فإنه هالك. لا نجاة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دل، لا نجاة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما كلف الإنسان نفسه ومهما حصلت نيته، أيضا مهما حصلت نيته وكلف نفسه، إذا خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غالي وهالك، وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة. ففي هذا التحذير من الغلو في العبادات والغلو في الأشخاص والغلو في كل شيء، حتى في الأموال في الإنفاق، الغلو في إسراف الإنفاق، هذا إسراف وتدبير، فالغلو في كل شيء ممنوع. والمثل يقول كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. الغلو في الأشخاص والغلو في العبادات والغلو في الإنفاق والغلو في المدح، كل غلو فهو طريق هلاك، طريق خسارة. وإنما طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، طغيان هو الغلو الزيادة، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير. فالزيادة هذه طغيان، نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه عنها. وما هلكت الخوارج والمعتزلة وعلماء الكلام إلا بسبب غلوهم، إلا بسبب غلوهم. الخوارج عندهم عبادة عظيمة حتى إن استحالة يحفرون صلاتهم إلى صلاتها، عندهم قراءة للقرآن كثيرة، لكنهم لم يقتصروا على المشروع، زادوا والعياذ بالله، زادوا حتى هلكوا. وكل من فعل هذا فإنه يهلك، والتجربة موجودة. وما وصل أحد من المتنطعين والغلاة إلى النتيجة المطلوبة أبدا، وإنما يكون سبيله الهلاك في الدنيا والآخرة. الخوارج أين هم؟ ما نجحوا على مدار التاريخ، ما نجحوا ولا قامت لهم دولة ولا مدحوا أبدا، وإنما دائما يذمون لسبب الغلو والزيادة. فهذا مما يحذر منه في هذا الزمان، لأن ظاهرة الغلو الآن والتنطع كثرة، إلا من رحم الله عز وجل. وذلك مع الجهل، لما فشل الجهل في الناس جاء الغلو وجاءت المخالفات لتزيين شياطين الإنس والجن. يجب علينا أن نحذر من هذا، وأن نلزم طريق الاستقامة في كل شيء. المعتزلة غلوا في توجيه الله، حتى نفوا الأسماء، حتى نفوا صفات الله عز وجل، حتى نفوا صفات الله التي وصف بها، هذا من الغلو. الممثلة غلوا في الإثبات، وإثبات الصفات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق، فغلوا في ذلك فظلوا والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة توسطوا، أثبتوا لله الأسماء والصفات كما جاءت من غير تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل، هذا نفي للغلو، وإثباتا بلا تمثيل، هذا نفي للغلو في الإثبات. هم توسطوا. أما المعتزلة فهم غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون. المعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على أئمة المسلمين، خرجوا على أئمة المسلمين، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على الأئمة، هذا غلو المعتزلة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، ولكن في حدود، في حدود الشريعة، في حدود قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة، ولم يأمر بالخروج على الولاة ونقض البيعة والتفريق بين المسلمين، هذا من طريق المعتزلة والخوارج. الخوارج أيضا عندهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج، حتى خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه رضي الله تعالى عنه. هذا كله بسبب الغلو، بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فسبب لهم هذا الهلاك. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة، ولا يأتي بخير أبدا. ودين الله بين الغالي والجافع، دين الله وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين الغلو وبين الجفاء، وكذلك وسطا في العدالة، عدولا خيارا. هذه الأمة عدول خيار، ليس فيهم غلو وليس فيهم جفاء، وإنما فيهم الاعتدال. هذا هو طريق النجاة دائما وأبدا. قال ولمسلم، الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، روى عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، الصحابي الجليل والعالم الكبير الذي يعد من أكابر علماء الصحابة، وإليه المرجع في الفتوى ورواية الحديث وغير ذلك، فهو من أكابر الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا من أشد الناس تحذير من البدع، ابن مسعود رضي الله عنه من أشد الناس، من أشد الصحابة في التحذير عن البدع والغلو والأمر بلزوم السنة، ومواقفه من المبتدعة مشهورة، وكلماته رضي الله تعالى عنه في ذلك معثورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. المتنطعون جمع متنطع، وأصل التنطع هو التقعر في الكلام، أصل التنطع التقعر في الكلام إظهارا للفصاحة، إظهارا للفصاحة، هذا هو أصل التنطع في اللغة. والمراد به هنا، المراد بالتنطع هنا التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة، يعني عام. تنطع في الكلام معناه أن يتكلم الإنسان التي يعرفها الناس ويعرفون معناه، أما أن يتكلم بكلمات غريبة من وحش اللغة لا يعرفها الناس، هذا من التنطع. وقصد المتكلم أن يظهر فصاحته وأنه عالم، ليس قصد نفع السامعين. وكذلك من التنطع في الكلام، من التنطع في الكلام أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا يفهمونها. الناس بحاجة إلى أن يبين لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم ومعاملاتهم، ثم يروح يتكلم في أشياء بعيدة عنه، بل بعيدة من مجتمعهم، تكلم في أمور السياسة والأمور البعيدة وأمور الدول وأمور وسائل الإعلام وأمور بعيدة، العوام لا يعرفون منها شيئا ولا يستفيدون منها شيئا، ويخرجون من عنده في جهلهم، لا يعرفون أمور دينهم، بل منهم من لا يعرف كيف يصلي، منهم من لا يعرف كيف يتوضأ، منهم من لا يعرف كيف يغتسل يتطهر من الجنابة، يخرجون بجهلهم ولا انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم. هذا من التنطع، وغرض المتكلم أن يبين للناس أنه فاهم وأنه مثقف، ولو على حساب الحاضرين، ولو ما فهموا ولو ما عرفوا شيء، هذا من التنطع. والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلم والمدرس أن يتكلم في حدود ما يفهمه الحاضرون وما هم بحاجة إليه في أمور دينهم وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم، هذا هو المطلوب. أن يكون قصده نفع الحاضرين وتعليم الحاضرين، لا يكون قصده إظهار شخصيته وإظهار فصاحته، هذا يعتبر من التنطع، وهذا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس، حينما نخطب في جمعة أو عيد أو استسقاء، حينما نلقي محاضرة، علينا أن نراعي حالة الحاضرين وأن نأتي من الكلام بما يفهمونه ويستفيدون منه، وأيضا يكون بأسلوب سهل، يكون بأسلوب سهل، لا نتعمد المجيء بأساليب لا يفهمونها وكلمات لا يفهمونها. هذا هو المطلوب، نختار الموضوع المناسب والأسلوب المناسب واللغة التي يفهمونها. هذا الذي يريد الخير للناس ويريد تعليم الناس، أما الذي يريد أن يظهر نفسه على حساب الناس فهذا هو المتنطع، وهذا لا يفيد شيئا ويخرج كما دخل من أي فائدة. فعلينا أن نتنبه لذلك لئلا نكون من المتنطعين في الكلام، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تجيب للناس شيء ما يفهمون، وقد يؤثرون على غير معناه، لكن جيب لهم كلام يفهمونه. خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فدل على أن اللي يعدل إلى طريق التنطع أنه يريد أن يكذب الله ورسوله، سواء قصد أو لم يقصد. إذا جاب لهم مسائل غريبة لا يفهمونها، هذا لأن ما تساها عقولهم، وإذا لم تساها عقولهم كذبوها، فيكون السبب هو هذا الذي خاطبهم بما لا يعرفون. أما التنطع في الاستدلال، هذا مثل طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين. والمنطق هذا منين جاء؟ قواعد المنطق منين جاء؟ جاءت من اليونان، من أساليب اليونان، استجلبوها واستعملوها في الإسلام، وتركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، وقالوا إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية بزعمها. فبذلك هلكوا متنطعون، هؤلاء متنطعون بالاستدلال. الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح، كما عليه علماء المسلمين أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هذا هو التنطع، تنطع في الاستدلال، يترك كلام الله وكلام رسوله ويروح يجيب قواعد المنطق ويحسبها العقائد، يسمونه مع الأسف يسمونه علم التوحيد الآن، يسمونه علم المنطق وعلم الكلام علم التوحيد، فأن القرآن والسنة ما هي علم التوحيد، هذا من التنطع. ولذلك وقعوا في الهلاك وضلوا وأضلوا. أما لو مشوا على الطريق الصحيح واستدلوا بكلام الله وكلام رسوله لنجوا وأفادوا الناس وحصلوا على الأجر، وقد انتهى أمرهم إلى الحيرة كما شهد بذلك أكابرهم. بعضهم عند الوفاة أشهد الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف شيء، مع أنه أثنى عمره في علم الكلام والجدل والمنطق، عند الوفاة قال للحاضرين: اشهدوا إني أموت ولا أفهم شيئا. هذا مآل المتنطعين والعياذ بالله، شهاداتهم على أنفسهم موجودة، مما يدل على مصداقية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أما التنطع في العبادة فهو كما سلف. التنطع في العبادة هو أن يزيد الإنسان في العبادة عن الحد المشروع، هذا هو التنطع، أن يزيد عن الحد المشروع. وهذه رهبانية النصارى. أما الحد المشروع فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاعتدال. وأما التبتل، عدم التزوج والصيام دائما ولا يفطر، الصلاة كل الليل ولا ينام، هذا من الغلو ومن التنطع الذي يهلك صاحبه، كما هلكت النصارى في رهبانيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو حذر من رهبانية النصارى وأمر بالاعتدال والتوسط، وقال إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما تشقي الدين أبدا، يعني تبي تقوم كل الدين ما تستطيع، الدين واسع، لكن عليك أنك تأتي بما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله ما استطعتم. أما أنك تبي تشقي الدين كله ما تستطيع، هذا قدرة محدودة. وقال صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو الذي يكلف نفسه السير ولا يستريح ولا يريح راحلته، هذا ينبت يعني ينقطع، تموت راحلته ويقف في وسط الطريق. فلا ظهرا أبقى يعني راحلته ماتت، ولا أرضا قطع، المسافة بقيت لسبب. أما لو أخذ الطريق على مراحل وشيئا فشيئا وأراح نفسه وأراح راحلته لقطع الطريق وبلغ المقصود. قال صلى الله عليه وسلم أوغلوا برفق، أوغلوا فيه برفق. فالحاصل أن التنطع للعبادة هو الزيادة فيها عن الحد المشروع، والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة ومن غير نقصان. هذا. ونعود إلى ما يستفاد من هذه الأحاديث. باختصار، لأننا استعرضنا هذا ولكن نريد أن نختصر ما يستفاد منها. استفاد منها أولا التحذير من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، كما أدى بالنصارى إلى الشرك. المسألة الثانية فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية التي غلوا فيها في حقه صلى الله عليه وسلم، كصاحب البردة وغيره. المسألة الثالثة فيه النهي عن التشبه بالنصارى لقوله صلى الله عليه وسلم كما أطرف النصارى ابن مريم، هذه النهي عن التشبه بالنصارى. ومن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم إحياء المولد كل سنة، هذا من الغلو، لأن النصارى يحيون المولد بالنسبة للمسيح. النصارى لهم ميلاد، عيد الميلاد على رأس كل سنة من تاريخهم، فبعض المسلمين تشبه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة، لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلها، وإنما حدث بعد المئة الرابعة أو بعد المئة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة. فهو بدعة ومن تشبه بالنصارى. المسألة الرابعة فيه مشروعية مدحه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة، عبد الله ورسوله، الداعي إلى الله، بلغ البلاغ المبين، جاهد في الله حق جهاده، كل هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا طيب، مدحه صلى الله عليه وسلم بصفاته هذا طيب. وكما كان عليه شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، حسان بن ثابت، كعب بن مالك، كعب بن زهير في بانة سعاد، وكذلك كعب بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، على نبات به. هذا من تحبيبه صلى الله عليه وسلم للأمة وبيان مزاياه صلى الله عليه وسلم، ما دام لا يصحبه غلو ولا إطراء هذا شيء طيب. خامسا استفاد من ذلك كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه حذرها من الإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم، وحذرها من الغلو، وحذرها من التنطع. يعني ثلاثة أساليب جاء بها صلى الله عليه وسلم: الإطراء والغلو والتنطع. نوعها صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد والتحذير عن الغلو بأي اسم سمي، سواء سمي إطراء أو سمي غلوا أو سمي تنطعا، كلها مسميات بمعنى واحد. المسألة السادسة فيه أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان له بديل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الإطراء قال لهم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا البديل الصالح. فمن نهى الناس عن شيء فاسد فإنه يأتي ببديل صالح يحل محله إذا أمكن هذا وكان له بديل، فإن هذا أحسن. المسألة السابعة في الحديث دليل على الحديث النهي عن الغلو في العبادات: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النهي عن الغلو في العبادات بمعنى الزيادة فيها عن الحد المشروع كمية وكيفية ووقتا إلى غير ذلك. نحن لا نحدث شيئا من عند أنفسنا، فمثلا البدعة يقولون تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية إذا أحدث شيء لا أصل له، مثل المولد هذا لا أصل له، بدعة حقيقية. البدعة الإضافية أن نحدث للعبادة المشروعة وقتا أو صفة لم يشرعها الله ورسوله، كما لو قلنا ليلة النصف من شعبان يصلون الناس يتهجدون أو يصومون يوم النصف من شعبان. الصيام مشروع وقيام الليل مشروع، لكن إذا حددناه بوقت لا دليل عليه فهذا بدعة إضافية، لأن أصل العبادة مشروع، ولكن تقييدها بوقت محدد هذا إضافة إلى العبادة غير مشروعة، هذه بدعة تسمى إضافية، بدعة إضافية. ذكر الله مشروع، تسبيح والتهليل والتكبير، لكن لا قلنا للناس سبحوا ألف تسبيحة، سبحوا ألف تكبيرة، قولوا كذا ألف مرة بدون دليل، هذا يعتبر بدعة إضافية. ابن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد جالسون معهم واحد وعندهم حصى مجموع، فيقول لهم كبروا 100، ثم يكبرون يعدون بالحصى، هللوا 100، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن إنما نريد الخير نذكر الله. قال: وكم مريد للخير لا يبلغه، هل أنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر عليهم ومنعهم. وماذا آل بهم الأمر؟ هؤلاء المبتدعة آل بهم الأمر إلى أن قاتلوا المسلمين في النهروان، هل مجتمعين على البدعة هلكوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. قال الراوي: رأيتهم يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج. هذا على مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. نعم، المسألة كم؟ الثامنة. المسألة الثامنة هي التحذير من التنطع في الكلام والتنطع في الاستدلال والتنطع في العبادة. وعرفنا يعني ماذا يكون التنطع في الكلام والتنطع في الاستدلال والتنطع في العبادة. المسألة التاسعة فيه تكرار النصيحة، فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام من أجل أن ترسخ هذه النصيحة وتثبت في قلوب السامعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شاع في المجتمع الآن أن من يأمر بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتوفير اللحى وترك الإكبال أن هذا متنطع ومتزمت كما يزعمون، فهل من كلمة حول هذا الموضوع أثابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، الأمور الشرعية والضوابط ليس مرجعها إلى اصطلاح الناس وأذواق الناس، وإنما مرجعها إلى الكتاب والسنة. فالغلو والتشدد والتطرف كما يقولون، هذه يرجع إلى ضوابطها في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهما أن الغلو والتشدد والتجمد هو زيادة على المشروع، أما الالتزام بالمشروع وتطبيق السنة هذا ليس تشددا، هذا اعتدال. فالعمل يعني ترك الإسبال وإكرام اللحية وإرسالها وعدم حلقها هذا عمل بالسنة، هذا اعتدال وليس تشددا. أما حلقها والإسبال هذا ترك للسنة، هذا تفريط. ونحن قلنا إن الدين بين الإفراط والتفريط، فترك الأوامر هذا تفريط، والزيادة على الأوامر هذا إفراط. فمثلا التجمد والتشدد والغلو والتطرف هذا هو الزيادة عن المشروع والزيادة على الأوامر، كما أن ترك الأوامر هذا تفريط وإهمال وفسوق أو كفر أحيانا. أما الالتزام بأوامر الله وأوامر رسوله وتطبيق السنة فهذا هو الاعتدال، والحمد لله. نعم.
بعض الناس يتلفظ بألفاظ مثل قولهم أنت يا فلان لا ترحم ولا تجعل رحمة الله تنزل على الناس، فما حكم هذا القول؟
هذا كلام باطل. هل أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله عن الناس؟ هذا إذا اعتقد معناه فهو كافر، وإذا لم يعتقد معناه وإنما جاء على لسانه هذا خطأ كبير وجل عظيما. الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يمنع ما أعطى. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد مثل الجد. والحاصل أن الله تعالى يقول قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته، أو أرادني بضره هل هن كاشفات ضره؟ فالله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يمنع عطاءه، ولا أحد يستطيع أن يعطي ما منع سبحانه وتعالى. فهذا الكلام خطير، ما تريد رحمة الله تنزل إلا إن كان قصده ما تريد رحمة الله تنزل، يعني تكره هذا، هذا هو الحسد. إذا كان يكره إن الله يعطي فلانا أو يرزق فلانا ويريد زوال هذه النعمة فهذا يعتبر من الحسد، والحسد كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يحمل الإنسان على الكفر كما حمل إبليس على الكفر لما حسد آدم، وحمل اليهود على الكفر لما حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم.
رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فهل هذا حديث صحيح وما معناه؟
الذي يعرف ان هذا من كلام السلف، ومعناه انه لا يمتثل ما نهى عنه القرآن او امر به. فمثلا القرآن نهى عن الكذب وهو يكذب، الله تعالى يقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والقرآن قال الله تعالى فيه لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، فيكون القرآن يلعنه وغير ذلك من الأوامر أو النواهي يخالفها، والقرآن فيه لعن من فعل هذا الشيء فيكون قد استوجب اللعن المذكور في القرآن. هذا معنى أن القرآن يلعنه، يعني لا يطبق أوامر الله ونواهيه في القرآن فيستحق اللعنة. نعم.
بعض الناس إذا تكلم باللغة العربية فهو يشكل الحروف، ولكنه يحس السامع أنه يتكلم في كلامه بأظهار أنه يجيد هذه اللغة، فهل هذا من التنطع المقصود في الحديث؟
إذا كان لا حاجة إليه، سامعين لهم حاجة إلى هذا الشيء، ويخاطبهم بما يفهمون، فإن خاطبهم بشيء فوق مستواهم صار هذا من التنطع. إن كان يتكلم مع متعلمين، إذا كان يتكلم مع متعلمين ولا بأس أنه يتكلم بالفصيح باللغة الفصيحة، أما إذا كان يتكلم مع عوام معناته مستواهم ضعيف في اللغة ويخاطبهم باللغة التي يفهمونها، لكن لا يكون بالكلام العامي وإنما يكون بالكلام العربي الفصيح لكن السهل، كلام السهل، يختار الكلمات السهلة الواضحة المعنى، ولا العامي ما يجوز للإنسان أنه يخاطب خطبة الجمعة بها، أو وكذلك لا ينبغي أنه يلقي الدرس باللغة العامية، هذا لا ينبغي، لكن يختار من اللغة الفصيحة الكلمات السهلة الواضحة التي يفهمونها. نعم.
هل يرد السلام على صاحب المعصية وهو يمارسها كمن يشرب الدخان؟
إذا كان هي لا، هو إذا سلم رد السلام واجب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد السلام، الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فرد السلام واجب حتى ولو كان المسلم عاصيا، ولكن تنصحه عن المعصية ترد عليه السلام وتنصحه عن المعصية. نعم. بداية السلام لا، هو يسأل عن رد، إذا سلم عليك العاصي ترد عليه السلام.
السلام يرد الإفشاء.
نعم.
الإفشاء.
هذا السؤال.
هو يقول هل يرد لكن الإفشاء إذا فقط.
الإفشاء غير، الإفشاء مأمور به، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء الإفشاء السلام. لكن هو يسأل عن رد السلام على العاصي. يقول نعم يرد السلام ولو كان عاصيا، ولكن مع هذا ينصح عن المعصية. نعم.
يصدر عن بعض من يدعي العلم قولهم أن تاريخ الحنابلة ارتبط بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نفر الناس، فما توجيه فضيلتهم؟
لا، على العكس، الحنابلة ولله الحمد من أتبع الناس للحديث والسنة والعمل بالسنة، وإمامهم أحمد بن حنبل المعروف في هذا، وكذلك أتباعه، فهم من أشد الناس تمسكا بالسنة وعملا بها وتركا للغلو وتركا للتشدد في أمور الدين، ولكن هذا من باب القائلين بهذا الكلام إنما قالوه من باب بغض الحنابلة، يبغضون الحنابلة. لماذا؟ لأن الحنابلة يعملون بالسنة، والحنابلة في الغالب على طريقة إمامهم أحمد بن حنبل في إثبات أسماء الله وصفاته والتمسك بالسنة، وهو الذي وقف في وجوه المعتزلة في القول بخلق القرآن ومحنة القول بخلق القرآن، وثبت في هذا وصبر على التعذيب. فهؤلاء يعيرون الحنابلة بسبب أنهم يتمسكون بالسنة ويخالفون ما هم عليه من التأويل وإنكار الصفات، ولذلك يسمونهم بالمجسمة والحشوية وغير ذلك، هذا من قديم الزمان وهم جديد الآن. والحنابلة أيضا ينكرون عبادة القبور والاستغاثة بالموتى، فهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه من مألوفاتهم، فينبجون الحنابلة بهذه الألقاب. الحنابلة ولله الحمد أهل اعتدال وأهل سنة وأهل طريقة معتدلة وأهل اتباع في الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن وجد من يتسمى بالحنابلة وهو متشدد أو هذا لا يكتب على الحنابلة، لا يعني وجود ناس شاذين أو هذا لا يحتجم على الحنابلة، لأن المذهب الحنبلي ليس كذلك، الحنابلة ليس كذلك. نعم.
هل يضحى عن الميت أم هي مختصة بالأحياء؟
لا يضحى عن الميت، لأن الضحية قربة تنفع الميت إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، يشمل الأحياء والأموات. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، واحد عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات. فمن ادعى أن الأموات لا يضحى عنهم فعليه أن يأتي بدليل، ولا دليل على ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم على أنه يضحى عن الأموات. نعم.
هل يشرع طلب الدعاء من الآخرين كقول الشخص لأخيه ادعوا لي أو تعاوزوا، أم لا يجوز طلب الدعاء توسموا فيه الخير؟
لا بأس بطلب الدعاء من الصالحين ومن يتوسم فيهم الخير، ولكن كونه هو الذي يدعو لنفسه أحسن، الاستغناء عن سؤال الناس أحسن، والله قريب مجيب. كون كنت تدعو تتضرع إلى الله هذا أحسن من كنت تغطي واحد يدعو لك، لكن لو وصيته هذا أمر جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي بصالح دعائك، لما أراد العمرة وجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على الجواز. وإن كان الأولى أن الإنسان هو يدعو بنفسه ويتقرب إلى الله بنفسه، يعني هذا أفضل، وفيه استغنى عن الناس أيضا، لأن السؤال يعني ملموم، حتى سؤال الدعاء وحتى سؤال المال وحتى إلا سؤال العلم، سؤال العلم هذا واجب. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سؤال العلم والتعلم هذا واجب. أما سؤال الدعاء أو سؤال المال فهذا مهما استغنى الإنسان عنه فهو أحسن. نعم.
كيف نجمع بين أن الله توفى آدم وعيسى وإبراهيم وموسى وإدريس، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به وجدهم في السماء ثم صلى بهم، وكذلك بين قول رسول صلى الله عليه وسلم لو كنت في الأرض المقدسة لأريتكم قبر موسى الحديث؟
نعم، هذا من أمور الآخرة، من أمور البرزخ، من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والله قادر على أن يمثل الأنبياء بأرواحهم وأجسامهم ويصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف النبي وهم أموات، الله قادر سبحانه وتعالى، ولكن هم أموات، لكن يمثل الله أرواحهم في أجسامهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من عالم الآخرة ومن عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وليست حياتهم وصلاتهم مثل صلاتهم وحياتهم وهم في الدنيا، وإنما هذا أمر آخر من أمور الآخرة. نعم.
ما حكم شراء واقتناء الصور المجسمة للأطفال بغرض تسليتهم والألعاب التي يصحبها موسيقى؟
نحن قلنا في جواب سبق بعض الليالي أنه لا يجوز شراء الصور المجسمة للأطفال، لأن الصور المجسمة الآن اختلفت عن ألعاب الأطفال السابقة التي رخص فيها بعض أهل العلم، لأن الصور السابقة التي رخص فيها بعض أهل العلم عبارة عن خرق وأعواد ليس فيها فتنة، أما الصور الحديثة هذه أصبحت صورا تحكي بني آدم تماما في ألوانهم وفي أجسامهم وفي حركاتهم، تتحرك و أيضا يسجل فيها كلام وتتكلم كما في أفلام الكرتون اللي في التلفاز، هذه صور متحركة يعني فيها تسجيلات وفيها أشياء خفية، فهي تفتن الناس، وفيها شبه كبير بصور الآدميين، فالفتنة فيها أشد، فلا يجوز شراؤها للأطفال وهي بهذا الوضع. نعم.
هل يجوز للموظف أن يفتح محلا تجاريا باسم أبيه أو أخيه لأنه يمنع عليه أن يفتح محلا تجاريا.
الشيء اللي يخالف نظام الدولة يعرض الإنسان للمسؤولية لا يجوز. الإنسان يكون صادق ولا يكون محتالا ومخادعا. وشرطوا عليك إذا توظفت عندهم مثل ما تفتح محل من أجل أن تتفرغ للوظيفة، وأجروا لك الراتب من أجل أن تتفرغ للوظيفة، فلا تخادعهم وتفتح محل تجعله باسم غيرك وهو في الحقيقة لك، لأن هذا كذب واحتيال، وأيضا أن تعرض نفسك للعقوبة هذا لا يجوز. فأنت بين أمرين، إما أن تترك الوظيفة وتتبرع للعمل الحر كما يقولون، وإما أن تأخذ الوظيفة وتترك العمل. تفيد الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، شرط عليك ولي الأمر أن تتبرع للعمل الوظيفي وأجرى لك الراتب، هذا شرط يجب الوفاء به. نعم.
شخص يراه في شراء سيارة ويوجد رجل آخر عنده مبلغ من المال فقال أن أشتري لك السيارة وأبيعها عليك بالتقسيط، فوافق ذلك الرجل الذي يرى الشراء، فما الحكم علما أنهم لم يتفقوا على الثمن وإنما قال اشتري السيارة وأنا سأشتريها منك بالتقسيط فقط؟
هذا إن كان صحيح ولا بأس به، إن كان هذا الكلام صحيح ولا بأس به. إذا كان ما باع السيارة لما إنه اشتراها صارت على ملكه ثم باعها على الزبون هذا لا بأس به. أما إن كان إذا شراها يلزم الزبون بها حسب الاتفاقية السابقة هذا لا يجوز. والكلام هذا ما يوثق به، الكلام هم يقولون هذا لكن الكلام هذا خديعة لا يوثق به، الغالب أنه غير صحيح وأنه ملزم بالسيارة ولا راح يشريها إلا هو ملزم بها، بحيث لو تخلى عنها يصبح يلومه ويوبخه أو ربما يحصل شيء من الإيذاء. فالواجب أن الذي يريد أن يداين الناس أن تكون السلع موجودة عنده قبل أن يأتي إليه الزبائن، ثم يبيعها عليهم في الأقساط أو بالثمن المؤجل أو ما شاء. أما أنه ما عنده سلع وإنما يجلس حتى يأتيه الزبائن ثم يتفق معهم ويحدد القيمة ثم يروح يشتري السلعة هذا لا يجوز، هذا وسيلة لبيع ما ليس عنده، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نعم.
هل يجوز قول الرجل عن نفسه أنا مسيحي يعني عقيدته عقيدة المسيح، أو يقول أنا إسرائيلي يعني أنه على عقيدة يعقوب عليه السلام؟
لكن عقيدة المسيح وعقيدة يعقوب وعقيدة إبراهيم وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة واحدة وهي التوحيد، وهي توحيد الله وإفراد الله بالعباد. أما الاتباع فالواجب على كل العالم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، المسيحيون واليهود وجميع أهل الأرض الواجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت الشرائع السابقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فواجب على النصارى، واجب على اليهود، واجب على المجوس، واجب على كل أهل الأرض وعلى الملاحدة والدهريين والعلمانيين، كل من على وجه الأرض من المكلفين لا ينجون من النار أبدا ولا يدخلون الجنة إلا إذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يريدون النجاة. نعم.
هل يجوز أن أصلي في الليل إذا كنت قد صليت الوتر في أول الليل؟
نعم.
هل يجوز أن أصلي في آخر الليل إذا كنت قد صليت الوتر في أول الليل؟
لا لا لا، إذا صليت الوتر أول الليل ظن منك ما تقوم آخر الليل يسر الله وقلت تصلي ما تيسر ويكفي الوتر الأول، لا تكرر الوتر مرتين. الله أكبر.